بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها الأحبة، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الأدلة من الكتاب ومن السنة على ذم الغلو، ونكمل في هذه المحاضرة ونقول: الغلو يكون في العبادات كما يكون في العقائد. فأما ما يتصل بالعقيدة فهي أقسام أيضا، فمنهم من غلا في حبه وتعظيمه لبعض بني آدم، غلا بعضهم في الأنبياء والمرسلين فجعلوا لهم بعض الصفات التي هي لله عز وجل. غلا النصارى في عيسى، غلا اليهود في عزير، غلا بعض الأمة، هذه الأمة الإسلامية، في محمد صلى الله عليه وسلم. كيف غلوا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا إنه يملك أن يغيث من استغاث به بعد مماته، يملك أن يجير من استجار به بعد مماته صلى الله عليه وسلم، بل جعلوا له، أي جعلوا للنبي صلى الله عليه وسلم، علوم مختصة بالله عز وجل، كما قال شاعرهم: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وهذا من أعظم الشرك، من جودك الدنيا، أي من جود رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاد بهذه الدنيا، هذه صفات لله عز وجل. وضرتها أي الآخرة، يعني جعل الدنيا والآخرة هي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن علوم رسول الله صلى الله عليه وسلم علم اللوح وعلم القلم. أيضا هذه الصفات صفات لرسول الله، لله عز وجل، جعلوها صفات لله سبحانه، صفات لله جعلوها صفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من إطرائه وإعطائه الأوصاف التي لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، يا خيرنا وابن خيرنا، ويا سيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الكلام لا شيء فيه، لا نرى فيه شيئا، ولكن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم ويريد أن يعلم الأمة، هو خيرنا والله، وهو سيدنا والله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن قال هذا الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم ولا يستفزنكم الشيطان، أنا محمد ابن عبد الله ورسوله، أنا محمد ابن عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي وأحمد بإسناد صحيح. ومع ذلك كما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم هو السيد بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لرواه النسائي والترمذي وابن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. هذه الصفات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدتنا أيها الإخوة. أفضل البشر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما قال له يا سيدنا وابن سيدنا، لم يرضى صلى الله عليه وسلم بهذا، قولوا بقولكم، يعني لا يبالغ الإنسان في القول، قولوا كما تقولون ولا تطروا إطراء شديدا. ولهذا في الحديث الصحيح: احثوا في وجه المداحين التراب. لماذا؟ حتى لا يمدح الإنسان فوق منزلته. فإذا مدح الإنسان، وعادة الإنسان دائما إذا أراد أن يمدح الإنسان فيعطيه منزلة أعظم من المنزلة التي هو فيها، فربما يصبح عنده الكبر. ولهذا أيضا أيها الإخوة، روى الطبراني بإسناد حسن عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق، فقال بعضهم، وكان يؤذي الصحابة رضوان الله عليهم، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. والرسول حي وموجود ويستطيع أن يفعل ويفعل صلى الله عليه وسلم: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى. وهكذا فزع الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ نستغيث برسول الله، وكره أن يستخدم هذه اللفظة بحقه صلى الله عليه وسلم، علما بأنها استغاثة فيما يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أرشدهم إلى الأدب الكامل في استخدام الألفاظ. ولهذا أيها الإخوة، لما قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده، ثم شئت. وهذا من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس الأدب في الألفاظ مع الله سبحانه وتعالى. أيضا أيها الإخوة، حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من مزالق الهوى، أو من المزالق التي تهوي بصاحبها إلى غير الصراط المستقيم. فلقد نهى صلى الله عليه وسلم نهيا شديدا وشدد النكير على من اتخذ القبور مساجد. فعن جندب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس أيام، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وهذه فضيلة عظيمة وكبيرة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. حديث رواه البخاري ومسلم. هنا يقول أيها الإخوة في آخر 5 أيام له، وفي روايات آخر الأيام كان يقول هذا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا خوفا من اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، لأن ذلك يفضي إلى الغلو فيهم وعبادتهم. ولنا في تاريخ الأمم السابقة عظات وعبر، فكيف وقع الشرك والضلال في قوم نوح عليه الصلاة والسلام، وبماذا هلك اليهود والنصارى؟ يقول الله عز وجل عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. يقول ابن جرير الطبري رحمة الله عليه: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا كانوا قوما صالحين بين آدم ونوح، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم ويتبعوهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. إذن هم الآن وسيلة، يريد أن يصوروهم ليتقربوا إلى الله، كل ما تذكروهم كل ما رأوا صورهم يفزعوا إلى الله فيعبدوا الله عز وجل، يعني نية صالحة في البداية. قال: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم. فصوروهم فلما ماتوا، مين اللي مات؟ أتباعهم اللي صوروهم. جاء أولادهم وأولاد أولادهم، هنا الخوف. وجاء آخرون، دب إليهم إبليس فقال لهم: إنما كانوا يعبدونهم ويسقون المطر فعبدوهم. إذن في البداية صوروهم ليتذكروا العبادة ويتقربوا إلى الله، فلما ماتوا جاء اللي بعدهم فعبدوهم، وسول لهم الشيطان أنهم كانوا يعبدونهم. بهذا ضلت الأمم السابقة تعظيم يفوق الحد، ثم بناء القبور وعكوف بناء المساجد على القبور والعكوف عليها ثم العبادة. كذلك غلا طائفة في بعض الأشخاص في الأولياء والصالحين، فجعلوا الأولياء والصالحين يذهب إليهم وينذر لهم ويذبح لهم ويدعونهم ويستشفع بهم ويستغاث بهم إلى آخر مظاهر الشرك الأكبر. هذا من جراء الغلو فيهم. لما؟ قالوا: هذا له مقام عظيم عند الله عز وجل. وقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. فعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم أن رأينا كنيسة وفيها تصاوير، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. شرار الخلق الذين يبنون على القبر مسجدا. والآن للأسف الشديد كم من الناس أيها الإخوة يبني مسجدا ثم بعد ما يبني المسجد يوصي أن يدفن في هذا المسجد، إما جهلا وعدم معرفة أن هذا الأمر من الكبائر، بل هذا الذي يفعل ذلك هو من شرار الخلق كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا حذر صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، ونهى أن تتخذ القبور مساجد. وهؤلاء النصارى الذين إذا مات فيهم الرجل وهو رجل صالح فمات فبنوا على قبره مسجدا، كم من القبور الآن للأسف الشديد في العالم الإسلامي، في أو كم من قبر أو كم من مسجد فيه قبر. ولهذا نص الأئمة رحمة الله عليهم أن المسجد الذي فيه القبر لا يجوز الصلاة فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والأولى لمن يبني مسجدا إذا كان نية لله أن لا يوصي، والأولى له أن يدفن بين المسلمين ليأخذ الدعاء في المقبرة، مقبرة المسلمين، لأن كل مسلم يرى المقبرة أو يدخل المقبرة يدعو لمن؟ يدعو لأهل القبور. والرجل الداخل المسجد هذا ربما لا يدعى له مطلقا ولا يذكر مطلقا، لأنه من كثرة الدخول على المسجد والخروج من المسجد ما أحد يتذكر، بل ربما يكون عاقب له أن لا يدعى له. كذلك أيها الإخوة، غلا طائفة من الناس من المسلمين في العلماء، وغلوا وجعلوا قول العالم مقدما على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الغلو. تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول لا أترك قول الإمام لقول أحد، الإمام أعلم، الإمام أعرف، الإمام لعله بلغه هذا الحديث فلم يأخذ به لضعفه أو إلى آخره. هذا غلو أيها الإخوة، هذا غلو. جعل العالم له التشريع، والعلماء في ديننا إنما هم وسائط لإفهامنا الكتاب والسنة وطريقة سلف الأمة، هذه وظيفة العلماء. فالعلماء أو فالعالم لا يستقل بأن يشرع الشيء من عنده إلا في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها، فيجتهد بإلحاق هذه المسألة المجتهد فيها بأصولها بالأدلة في أول القواعد إلى آخر ذلك مما هو معلوم في أبواب الاجتهاد. ولهذا ورد عن أئمتنا رحمة الله عليهم النهي الصريح عن تقليدهم. وأذكر سريعا بعض الأقوال لأئمتنا رحمة الله عليهم. يقول الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف من أين أخذناه. لا يجوز أن يؤخذ بقول الإمام إلا أن يعرف من أين أخذنا، من أين أخذنا هذا القول؟ هل أخذناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اجتهدنا؟ هل هذا القول يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بقول هذا العالم. ولهذا كلام صريح للإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه: لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعرف من أين أخذناه. أي لا نقلد الإمام أبي حنيفة ولا نقلد أحدا، ننظر بالدليل، أين دليل الإمام أبي حنيفة، أين دليل الإمام مالك، أين دليل الإمام أحمد، أين دليل الإمام الشافعي، وهكذا. يقول الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة رحمة الله عليه: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب. هذا قول الإمام مالك: إنما أنا بشر وأخطئ وأصيب. فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. كلام واضح جدا أنه وكل الأئمة بشر يصيب ويخطئ في اجتهاداتهم، بل الإمام الذي يجتهد ويصيب له أجران، والإمام الذي يجتهد ويخطئ له أجر رحمة الله على الجميع. ولهذا يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فانظروا في رأيي. هذا الرأي هل يوافق الكتاب والسنة؟ فإن كان يوافق الكتاب والسنة قال فخذوا به، وكل قول لي لم يوافق الكتاب والسنة وخالف الكتاب والسنة فلا تأخذوا به، اتركوه. ويقول أيضا رحمة الله عليه، يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: ما قلت قولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من الحديث أولى ولا تقلدوني. إذن نفس كلام الأئمة، كلام واحد رحمة الله عليهم: ما قلت قولا وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بخلاف قولي فما صح من حديث النبي أولى ولا تقلدوني. أيضا يقول: لا يقلد أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، خذوا من حيث أخذوا. كلام واضح صريح رحمة الله عليه: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا تقلدوا الشافعي ولا الأوزاعي ولا الثوري، خذوا من حيث أخذوا. ويقول أبو داود رحمة الله عليه، يسأل الإمام أحمد ابن حنبل، يقول: قلت لأحمد الأوزاعي أتبع أم مالكا؟ يستفسر منه: أتبع الإمام الأوزاعي ولا أتبع الإمام مالك؟ فماذا قال له رحمة الله عليه؟ قال: لا تقلد دينك أحدا من هؤلاء، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فخذ به. هذا الغلو أيها الإخوة في الأئمة والعلماء رحمة الله عليهم. وليس معنى كلامنا إن والله لا تقلد الإمام مالك ولا تقلد الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة أننا نطعن فيهم، لا والله، بل والله هم أئمتنا وهم على رؤوسنا وهم قدوتنا رحمة الله عليهم جميعا. نقول هذا القول أيها الإخوة ليس كما قلت طعنا فيهم أبدا، بل هم يقولون هذا القول: لا تقلدوني. ولهذا أمرنا أيها الإخوة باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء رحمة الله عليهم. كما قلنا هم أئمتنا وعلماؤنا رحمة الله عليهم. إذا نحن نهرب للأسف الشديد، وسيأتي معنا بعد محاضرة ربما ولا محاضرتين، نهرب أو ننكر أن نقلد فلان وفلان من الأئمة ونعترف بأنهم من أئمتنا ومن عظمائنا رحمة الله عليهم، ثم نذهب فنقلد فلان أو فلان من العلماء المعاصرين. والعلماء المعاصرين رحمة الله عليهم يأمرون أيضا بعدم التقليد، فهذا أيضا من الغلو من الشباب في أن نقلد هذا العالم أو ذاك العالم. فلما نقول يا أخي لا تقلد فلان وفلان من أئمة المعاصرين، ليس معنى ذلك أن أنا أطعن في هذا العالم أو في ذاك العالم. إذا اعتبرنا الكلام أيها الإخوة في أئمتنا السابقين، ونحن نعتقد والله أن علماءنا السابقين أفضل من علمائنا الحاليين عند الله عز وجل، فإذا نهينا أو نهانا علماءنا الحاليين عن تقليد العلماء السابقين، فمن باب أولى أن لا نقلد العلماء الحاليين ورحمة الله على الجميع. الغلو في العبادات أيها الإخوة أيضا سريعا، ربما أيضا أيها الإخوة الغلو ينشأ عند الإنسان في وضوئه، فكم من موسوس في وضوئه وكم معتد في طهارته. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور، يعتدون في الدعاء ويعتدون في الطهور، أي الطهارة المقصود به. فعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه وهو صحابي، سمع ابنا له يقول في دعائه: اللهم، انظر هالدعاء، دعاء يعني في الظاهر ما في شيء، اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، يريد يعني إذا دخل الجنة يأخذ القصر الأبيض وهو في يمين الجنة، في الظاهر إنه هذا الكلام يعني ما في شيء. فأنكر عليه سلفنا رحمة الله عليهم، لهم ذوق في حتى في العبارات، يعني لو أنا سمعنا واحد يدعو بهذا الدعاء أو بدعاء آخر ربما نقول ما في شيء يا أخي إيش فيه. انظر هذا الصحابي رضي الله عنه ينكر على ابنه وفيقول له: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ من النار، أما القصر الأبيض والقصر الأحمر اللي في يمين الجنة والوسط الجنة أو وهكذا، يعني أدعو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استشهد له بهذا الحديث: أي بني، سل الله الجنة وتعوذ من النار، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. رواه ابن حبان بإسناد صحيح. طبعا الاعتداء أيضا في الطهور أيها الإخوة، في الوضوء، في بأن لا يستن بثلاث مرات، بل ربما غسل العضو 10 مرات وربما بقي في دورة المياه لإزالة النجاسة أو غسل أعضاء الوضوء فترة طويلة. كثير من الناس ربما يتوضأ والله بسط الماء، وإذا قلنا له يا رجل يعني بنص إبريق، توضأ بنص إبريق، يقول لا ما بيكفي ما بيكفي، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. المد كم؟ هذا المد، هذا المد صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. الغلو أيضا في التحرز من النجاسة الذي ربما يشابه بعضهم اليهود، فإن اليهود معروف عندهم التشدد ولا يواكلون الحائض ولا يجالسونها، والنصارى بخلافهم لا يبالون بالنجاسة. ودين الإسلام وسط بين طريقة اليهود والنصارى. غلو في الصيام، ولهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الدهر. لا صام أي لا يكتب له صيام الذي يصوم الدهر. ربما يعني واحد يجي يقول لك: يا شيخ يعني شددت علينا، أنتم الآن فيكم غلو، أنتم الآن فيكم الغلو. واحد يريد أن يتقرب إلى الله، واحد يريد أن يصوم، إيش المانع؟ ما يصوم، يصوم الدهر ولا لا يصوم الدهر؟ يعني إيش المانع؟ نقول: لنا أسوة بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث اللي شرحناه الدرس الماضي، الثلاث النفر اللي جاءوا إلى بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال: أما أحدهم فأنا سأصوم الدهر، والآخر أقوم الليل، مع أنها إيش؟ نافلة، مش الفريضة، نافلة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لن يقبل ذلك. وأيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص سيأتي معنا، سيأتي معنا لما قال له: إني سمعت، أو بمعنى الحديث، أنك تصوم الدهر. قال: نعم يا رسول الله. قال: لا تصم، صم من كل شهر 3 أيام. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم الاثنين والخميس. قال: أستطيع أكثر من ذلك. قال: صم يوم وأفطر يوم. قال: يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك. قال: لا شيء أفضل من ذلك، إنه صيام داود عليه الصلاة والسلام، سيأتي بالتفصيل إن شاء الله وسنتكلم عليه. إذن غلو في الصيام، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، فقال: لا صام من صام الدهر. رواه الإمام البخاري. لماذا؟ قال: لأن صيام الدهر يجعل الإنسان لا يشعر ولا يفرق بين الفطر والصيام. هي الفضل أنه تعرف أنه قيمة الصيام، يعني كما الله لا يبتلينا لا نحن وإياكم بالأمراض والأوجاع، ما يعرف الإنسان قيمة الصحة إلا إذا مرض، ما يعرف الإنسان قيمة الصحة إلا إذا مرض ابنه وعرف قيمة الصحة. أما إذا ظل الإنسان صحيحا ربما لا يعرف قيمة الصحة أبدا. وهكذا هنا، لأن الإنسان إذا دائما صائم لا يشعر بفضيلة الإفطار وبفضيلة الصيام، ولا يفرق بين فطر وصيام، ولا يذوق حلاوة الصيام. وذكرنا لكم في المحاضرة الماضية حديث الوصال ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواصل، فلما أبوا أن ينتهوا، هكذا اللفظ بعض الألفاظ الحديث، أبوا أن ينتهوا، أي كانوا دائما يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم: نريد أن نواصل، ونريد أن نواصل كما تواصل أنت يا رسول الله. فواصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال. حظهم رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رأوا الهلال فقال صلى الله عليه وسلم: لو لم نرى الهلال لزدتكم كالمنكل لهم، يعني حتى لا يسألوا عن الوصال. كذلك أيها الإخوة، في باب الورع والزهد لا بد من الاعتدال والتحذير من الغلو في كل الأحوال، حتى يكون المسلم على بصيرة من دينه، يسير على منهج مستقيم، لأن هذه الشريعة وسط وعدل. بعد ذلك أيها الإخوة، ما هي الحكمة من النهي عن الغلو؟ إيش السبب؟ ما هي الأسباب اللي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها عن الغلو؟ الغلو في العبادة، الغلو في العقيدة، الغلو في وهكذا. قيل: أولا، الغلو منفر لطبيعة البشر، ولا تصبر عليه النفس. إذا صبرت بعض النفوس عليه معظم الناس لا يصبر على الغلو، لأنه منفر لطبيعة البشر. قال: وإن صبرت عليه وتحملته فئة من الناس فإن الغالبية العظمى لا تقوى على ذلك. والدليل على ذلك حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه لما غضب صلى الله عليه وسلم من معاذ، الكل يعرف القصة، حين صلى معاذ، كان يصلي معاذ رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء في المسجد النبوي، وكان يذهب بعدما يصلي العشاء مع الرسول إلى وين؟ إلى قباء. قباء يعني تقريبا بعيد عن المسجد النبوي 3-4 كيلو، إذا جات مقاطعة يعني مباشرة بدون حوالي 4 كيلو أو 3 كيلو. أهل قباء أيها الإخوة يشتغلون في الزراعة، وما زال اللي ذهب إلى قباء، وإن شاء الله تذهب إلى قباء وإلى المسجد النبوي وإلى مكة، يرى إلى الآن النخيل حول مسجد قباء إلى الآن، وكانوا يشتغلون في الزراعة. فانظر معاذ رضي الله عنه يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يؤذن العشاء ثم ينتظره ثم يصلي مع رسول الله، وبعدين يركب دابته ويذهب لوين؟ إلى مسجد قباء، ثم يصلي بالناس إماما. ولهذا العلماء أخذوا من ذلك يجوز اختلاف نية الإمام مع نية المأموم من هذا الحديث. معاذ رضي الله عنه بصلي نافلة، والصحابة رضوان الله عليهم من خلفه يصلون الفريضة. فمعاذ رضي الله عنه يعني رضي الله عنه روحه طويلة، افتتح بسورة البقرة. شوف بعد يعني بعد جزء بعد ساعة من العشاء افتتح سورة البقرة أحد الصحابة رضوان الله، وفي رواية في صحيح البخاري إنه في هذه الليلة الرسول تأخر في صلاة العشاء، ومعاذ تأخر وافتتح بسورة البقرة. دخل أحد الصحابة ربط دابته، وكما يقول فلاح كما يجي في الحديث، يعني صاحب أرض مزارع، والمزارع إيش بخرج من متى؟ من الفجر، ما بيجي العشاء له متعب جدا، فربط دابته ودخل مع معاذ رضي الله عنه يصلي. رضي الله عن معاذ افتتح سورة البقرة، الآن معاذ بيركع، ما ركع معاذ، فماذا فعل الصحابي رضي الله عنه؟ قال يعني سلم وصلى لوحده. بعد ما صلى لوحده قيل لمعاذ، ولما سلم معاذ خرج الرجل صلى العشاء وخرج، قيل لمعاذ: يا معاذ فلان دخل معك في الصلاة ولما طولت تركك وصلى لوحده. فقال رضي الله، روايات أنه معاذ هو الذي قال هو منافق، وفي روايات أن بعض الصحابة قالوا هو منافق. والمنافق إذا قيل له منافق بيفرح، إذا كان منافق حقيقي صحيح بيفرح، لأنه ما جبت شيء جديد عليه. أما إذا كان الرجل مؤمن وتتهمه بالنفاق، رجل أمين وتتهمه بالسرقة، يغضب جدا ولا يقبل ذلك. فلما سمع قول معاذ وقيل له أن معاذ يقول عنك منافق، مباشرة ذهب لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكى لرسول الله وقال: يا رسول الله إحنا أصحابنا واضح وأصحاب زراعة، فلما يصلي معك معاذ ثم يأتي ثم يطيل بنا، ففعلت كذا وكذا ثم قال عني منافق. فالرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ونادى معاذ وقال له: والله عبارات شديدة يا إخوة، والله أفتان أنت يا معاذ، ثلاث مرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ أحدكم فليقرأ: والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، ففيهم الضعيف وفيهم المريض وهكذا. إذن هنا أيها الإخوة، الغلو منفر لطبيعة البشر، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ، الحديث في البخاري ومسلم، أنكر على معاذ. طالما ذكرت الحديث يعني بقصة، ما أريد أن أقرأ الحديث يعني اختصارا. ولهذا يا إخوة، أوصي نفسي وأوصي أخواننا والله بالتخفيف على الناس، وأن الناس خصوصا إذا كان إماما أن يخفف على الناس، ففيهم المريض وفيهم ذا الحاجة وفيهم ربما يعني الذي لا يستطيع أن يقف طويل كبير السن وهكذا. أيها الإخوة، في خطبة الجمعة كثير من الناس ما يجلس ربما ساعة في خطبة الجمعة أو أكثر أو أقل بقليل وهكذا، يعني ينفر الناس. وإذا كان الناس في الحر وفي الشمس وخصوصا في خارج المسجد، كثير من المساجد تكون صغيرة فيمتلئ المسجد والناس في الخارج، ثم يبدأ يخطب وربما ساعة إلا ربع وهو يخطب الجمعة والناس في الحر الشديد. فلا بد أن يرأف بالناس أيها الإخوة. عادة خصوصا للخطباء أقول يا إخوان، يعني الخطيب الجمعة أو السامع لخطيب الجمعة، وربما إذا لاحظتم أول 10 دقائق بيكون إيش ذهن المستمع للخطيب، بعد 10 دقائق بيبدأ إيش، بعد ربع ساعة ربما خلاص يقفل. والله وهذا اللي بيحدث، هذا الذي يحدث للأسف الشديد. كل ما أطلت كل ما كان في تذمر من الناس ولم يسمعوا خطبتك. ولهذا لما تسأل واحد عن إيش خطب الإمام يقول والله ماني عارف. ليش؟ لأنه ربما أيضا يدخل في عدة مواضيع، يدخل في موضوع ثم ينتقل لموضوع ثم ينتقل وهكذا. إذا كان خطيبا جيدا يحدد خطبته بالآيات وبالأحاديث، يركز خطبته أيها الإخوة. ولهذا هذه يعني للهامش جاءت عفوا. ولهذا أيها الإخوة، انظر إلى رأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جوز ذات يوم في صلاة الفجر، صلاة فجر الأصل أن يطيل فيها صلى الله عليه وسلم، جوز فيها اختصر فيها. فقيل له يا رسول الله لما تجوزت؟ قال سمعت بكاء صبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أفرغ له أمه. رواه البخاري ومسلم. يعني رأفة بالصبي ورأفة بأمه، ورأفة بأمه. كثير من إخواننا للأسف الشديد يعني في الصلوات يطيل جدا، وربما يعني الناس اللي خلفه كثير ما يشتكي لي والله الناس إنه والله إحنا أصحاب أمراض، نحن أصحاب عندنا سكري، عندنا كذا، عندنا، والشيخ يطيل في صلاته. فإذا قلنا له يا أخي خفف، الله يرضى عليك خفف على المسلمين، يقول يا أخي اللي بده يصلي عندي يصلي واللي بده يصلي ما لاش، ما بيجوز، لا يجوز هذا والله، لا يجوز هذا. الله يبارك فيكم. إذن السبب الأول لتحريم الغلو أن الغلو منفر لطبيعة البشر. ثانيا السبب الثاني السآم والملل. من أضرار الغلو في العبادة أيضا أنه يورث السآم والملل والانقطاع عن العمل، في حين أن المداومة على الأعمال الصالحة مقصد من مقاصد الشريعة وهدف من أهدافها، إذ كان هو قصد الشارع فأنه يشرع للعبد أن يوافق قصد الشارع. فإذا عمل عملا من الطاعات كان مشروعا له أن يداوم عليه ويجعل قدره قل أو كثر على قدره بحسب ما يعرفه من نفسه من القدرة على المداومة. فالدائم فاضل محبوب حتى وإن كان قليلا، العمل الدائم أفضل من العمل يكون كثير ثم ينقطع وذلك لأن العبد بدوام العمل القليل تدوم طاعته لربه فيزداد أجره، أما المكثر المنقطع فيصير إلى القلة في العمل. ومن ثم يقل الأجر. وهذا واقع في كثير من الناس، فما يزيدون على أنفسهم إلا يعجزوا ويغلبوا فينقطعوا. كما أن الغلو قصير العمر، والإنسان ملول وطاقته محدودة نفسيا وبدنيا، وربما يقوده الغلو إلى السآمة أو ينتقل إلى الإفراط أو التفريط من التشدد، وينتقل إلى الإفراط والتفريط، ومن التشدد إلى التسيب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم، الحديث مختلف في وصله وإرساله، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. حديث في كلام. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وإن هنا الشاهد، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. أيضا الحكمة في التحريم الغلو أيضا ثالثا يا إخوة، أن الغلو لا يخلو من الجور على الحقوق الأخرى. طيب آخر شيء ننتهي منها ثم نجيب على الأسئلة. الغلو لا يخلو أيها الإخوة من الجور على الحقوق الأخرى، ويجب أن تراعى ويجب أن تؤدى الواجبات الأخرى. وما أصدق ما قاله أحد الحكماء، ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ما رأيت إسرافا إلا مقابله إيش؟ حق مضيع. ولهذا هنا قصة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. في بعض الروايات يا إخوة أن الفرق بين عبد الله بن عمرو العاص وبين أبيه في السنين كم سنة؟ قيل 11 سنة. الفرق بينهم 11 سنة بس، يعني صاحبنا عمرو بن العاص تزوج عمره 10 سنوات رضي الله عنه. فأراد اللي بتزوج يعني وهو صغير يريد يطبق إيش على ابنه، فزوج ابنه وهو صغير عم عبد الله بن عمرو بن العاص في روايات. وبعد ما زوجوا ذهب بعد أسبوع إلى كنته، إلى زوجة ابنه، يستفسر عن ابنه. ولهذا أعبد الصحابة، قيل هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. فسأل عن ابنه، كيف ابني معك؟ فمدحت عبد الله في دينه وفي صلاحه وفي تقوى ثم ضربت لها كلمة. ماذا قالت؟ ولكنه لم يطأ فراشنا أبدا، أو لم يطأ لنا فراشا. إيش معناها؟ فهم عمرو بن العاص رضي الله عنه ماذا تقصد، فذهب إلى ابنه رضي الله عنهما وقال له، يعاتب، زوجتك أفضل النساء دينا وخلقا وجمالا ثم تفعل هذا بها. قال يا أبي ليست لي رغبة في النساء، أنا أريد إيش؟ أتفرغ للعبادة. فشكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يعني قال له هذا القول فشكاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رسول الحديث عن عبد الله بن عمرو عن نفسه، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت بلى يا رسول الله. فرحان، يعني مدح، بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك ضيفك لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام، بكفي صوم كل شهر ثلاثة أيام، فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. في روايات أنه ناقش الرسول صلى الله عليه وسلم، بس ما جبت هذه الرواية، أنه أنا أستطيع أكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس، قال أستطيع أكثر من ذلك، فقال صم يوما وأفطر يوما. قال يا رسول الله أستطيع أكثر من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، إنه صيام داود عليه الصلاة والسلام. يقول فشددت، فشدد علي، هذا اعتراف مين؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة، قال فصم صيام نبي الله داود ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر، يعني يفطر يوم ويصوم يوم. فكان عبد الله رضي الله عنه يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي رخصة؟ لماذا يقول يا ليتني؟ عجز. صحيح. طب خلاص يصوم يوم ويفطر، يصوم ثلاث أيام في الشهر. كأنه يعني ترك الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، فلا يريد إلا أن يقابل إن شاء الله إلا بنفس الفعل رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نجيب عن الأسئلة إذا استطعنا، جزاكم الله خير. يقول الأخ الكريم: قد ثبت عن كثير من الصحابة. لا، مش كثير من الصحابة، هو بتعرفوا عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن بعض الصحابة، وكان يسردون الصوم ولا يفطرون إلا في العيدين، فكيف نوفق ذلك مع نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ العلماء اختلفوا، أئمتنا حتى أئمتنا السابقين رحمة الله عليهم اختلفوا في ذلك. فمنهم من قال إنه طالما الرسول صلى الله عليه وسلم سرد الصوم فكان النهي لماذا؟ رأفة بهم، رأفة بالصحابة، وليس للتحريم، ولهذا لو كان للتحريم لم يواصل بهم يوما ويوما. ولهذا ثبت عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يسرد الصيام أسبوعين، 15 يوم. وين؟ وين؟ في مكة، شرفها الله، الحر الشديد، يجلس 15 يوم يصوم بدون أن يشرب شربة ماء رضي الله عنه. فهم فهموا من فعل الرسول أنه النهي ليس للتحريم، ليس للتحريم، والرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وسمح لهم بسرد الصيام في يومين ثم رأوا الهلال. جزاك الله خير. قلتم كل من رأى القبور يدعو للأموات، كيف كما تعلمون عند الدعاء جاء عند زيارتها؟ يعني ليس شرطا عند زيارتها أيها الإخوة. الآن المقابر عادة صارت في الشوارع، يعني بنمر عن المقبرة فنراها، فما المانع أن ندعو لهؤلاء الأموات؟ ما أرى في شيء، يعني مش شرط أني أنزل على القبر أو على المقبرة ثم أدعو لأهل القبور. أنا وأنا سائر بالسيارة مريت من جنب مقبرة، ما المانع أني أدعو لها؟ الله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.